بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. هذا هو اللقاء 43 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في هذا الشهر، شهر جماد الثانية عام 1400، والذي يتم في كل خميس من كل أسبوع. وقد حصل بهذا اللقاء والله خير كثير، والله الحمد خير كثير، حيث انتفع الناس به من الحاضرين الذين يستمعون ومن الذين يسمعونه عبر الشريط. ولا شك أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا الزمن الذي ضعفت فيه الهمم وقل فيه الطالبون للعلم، لكن جاء الله تعالى بهذه الوسائل، ولله الحمد، الوسائل العظيمة الكثيرة السهلة، يستطيع الإنسان أن ينتفع بالعلم وهو يمشي في سيارته، وهو يأكل، يتغدى، يتعشى، يشرب القهوة، في أي حال. ولقاؤنا هذا اليوم يشتمل على تفسير بقية البروج والسماء ذات البروج، وعلى ما يرد من أسئلة نجيب عليها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة البروج: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله ورسوله، سواء كان من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك لأن اليهود والنصارى الآن وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا على دين، ولا تنفعهم أديانهم، لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فمن لم يؤمن به فليس على شيء من دينه. بل إنه سبق لنا أن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. يعني مثلا، من لم يؤمن بنوح أنه رسول ولو آمن بغيره من الأنبياء فإنه مكذب لجميع الأنبياء. والدليل على هذا قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فبين الله أن هؤلاء كذبوا جميع الرسل، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، إذ أنه ليس قبل نوح رسول. كذلك الذي كذب محمدا صلى الله عليه وسلم هو مكذب لغيره من الرسل. فإذا ادعت اليهود أنهم على دين وأنهم يتبعون التوراة التي جاء بها موسى، نقول لهم: أنتم كافرون بموسى، كافرون بالتوراة. وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم بالمسيحيين أنهم مؤمنون بعيسى، قلنا لهم: كذبتم، أنتم كافرون بعيسى، لأنكم كافرون بمحمد عليه الصلاة والسلام. والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن العناد والكبرياء والحسد منعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. نعم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحاصل أن قوله تعالى بل الذين كفروا يشمل كل من كفر بمحمد حتى من اليهود والنصارى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. كل الكفار في تكذيب، وقال في تكذيب فجعل التكذيب كالظرف لهم، يعني أنه محيط بهم من كل جانب والعياذ بالله. تقدموا هنا بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، يعني أن الله تعالى محيط بهم من كل جانب لا يشذون عنه لا عن علمه ولا سلطانه ولا عقابه، ولكنه عز وجل قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قرآن مجيد أي ذو عظمة ومجد. ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن المجد وصف للقرآن نفسه فقط، بل هو وصف للقرآن ولمن تحمل هذا القرآن فحمله وقام بواجبه من تلاوة حق تلاوته، فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة. وقوله تعالى في لوح محفوظ يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله عز وجل الذي هو أم الكتاب، كما قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا اللوح لو سألنا سائل ما من أي مادة هو ماذا نقول؟ نقول الله أعلم، يعني لو قال هل من خشب من حديد من زجاج من ذهب من فضة ما ندري. هو لوح كتب الله به مقادير كل شيء، ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في لوح محفوظ. قال العلماء محفوظ لا يناله أحد، محفوظ عن التغيير والتبديل، والتبديل والتغيير إنما يكون في الكتب الأخرى، لأن الكتابة من الله عز وجل أنواع، وأرجو أن تنتبهوا لهذا. النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تبدل ولا تغير، ولهذا سماه الله لوحا محفوظا لا يمكن أن يبدل أو يغير ما فيه لأنه هو النهائي. الثاني الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم، لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه الروح بإذن الله، لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم، إذا نفخت فيه الروح صار إنسان، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هناك كتابة أخرى حولية كل سنة، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. قال الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. هناك كتابة رابعة، وهي كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذه الكتابة تكون بعد العمل، والكتابات الثلاث السابقة كلها قبل العمل، لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل، يكتب على الإنسان ما يعمل من قول بلسانه أو فعل بجوارحه أو اعتقاد بقلبه. فإن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم، أي بحفظ أعمالهم، يكتبون. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لكن هذه الكتابة الأخيرة تختلف عن الكتابات الثلاث السابقة، لأنها كتابة ما بعد العمل حتى يكتب على الإنسان ما عمل، فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا الكتاب، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني تعطى الكتاب ويقال: أنت اقرأ وحاسب نفسك. قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح، أي إنصاف أبلغ من أن يقال لشخص: تفضل هذا ما عملت، حاسب نفسك. أليس هذا هو الإنصاف؟ أكبر إنصاف هو هذا. فيوم القيامة تعطى هذا الكتاب منشور مفتوح أمامك ليس مغلقا، تقرأ ويتبين لك أنك عملت في يوم كذا في مكان كذا كذا وكذا، شيء مضبوط ما يتغير. وإذا أنكرت، إذا أنكرت هنا من يشهد لك، من يشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يقول: اللسان نطقت بكذا، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، تقول: يد بطشت، تقول: رجل مشيت، بل يقول الجلد أيضا، الجلود تشهد بما لمست، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه ترجعون. المهم الآن أن اللوح المحفوظ هو هذا اللوح الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، وهو محفوظ من التغيير، محفوظ من أن يناله أحد، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كتب فيه. وقلنا إنه محفوظ لأنه لا يتغير، وما بأيدي الملائكة يتغير. وقلنا أن الكتابات أربعة: اللوح المحفوظ، الثانية كتابة الأجنة، والثالث الكتابة الحولية تكون في ليلة القدر، والرابعة كتابة الأعمال بعد وقوعها، وتكون هذه بأيدي الملائكة، عن اليمين واحد من الملائكة وعن الشمال واحد، يسجلون على الإنسان كل ما يقول. نحن الآن نسجل في مسجل في الشريط، لا يفوت شيء من كلامه، حتى النفس يدرك بهذا الشريط. هم أيضا الملائكة يكتبون كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن قول هذه يقول علماء البلاغة إن النكرة في سياق النفي تكون للعموم، أي قول تقوله فعندك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان مريضا وكان يئن في مرضه من شدة المرض، فدخل عليه أحد أصحابه وقال: يا أبا عبد الله، إن طاووسا، وهو رجل من التابعين معروف، يقول إن الملائكة تكتب على الإنسان حتى أنين المرض، حتى أنينه في مرضه. فأمسك رحمه الله عن الأنين، فالأمر ليس بالأمر الهين. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة التي ابتدأ الله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج، وأنهاها بقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفعة. ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية بادئين بأفراد شعوبها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، ونوجه الدعوة على وجه أوكد وأوكد إلى ولاة أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، وأن لا يغرهم البهرج المزخرف الذي يرد من الأمم الكافرة التي تضع القوانين المخالفة للشريعة المخالفة للعدل المخالفة لإصلاح الخلق، أن يضعوها موضع التنفيذ ثم ينبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، فإن هذا والله سبب التأخر. ولا أظن أحد يتصور الآن أن أمة بهذا العدد الهائل تكون متأخرة هذا التأخر، وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرة. لكن سبب ذلك لا شك معلوم، هو أننا تمسكنا ما به تركنا ما به عزتنا وكرامتنا، وهو التمسك بهذا القرآن العظيم، وذهبنا نلهث وراء أنظمة بائدة فاسدة مخالفة للعدل مبنية على الظلم والجور. فنحن نناشد ولاة أمورنا في، وأقصد بولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا، لأننا أمة واحدة، وإن تفرقت بنا البلدان واختلفت منا الألسن، أناشدهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يرجعوا رجوعا حقيقيا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يستتب لهم الأمن والاستقرار، وتحصل لهم العزة والمجد والرفعة، وتطيعهم شعوبهم، ولا يكون في قلوبهم شعوب في قلوب شعوبهم عليهم شيئا ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء. وذلك لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس. فإذا كان ولاة الأمور يريدون أن تذعن لهم الشعوب وأن يطيعوا الله فيهم، فليطيعوا الله أولا حتى تطيعهم أممهم. وإلا فليس من المعقول أن يعصوا الملك الأكبر وهو الله عز وجل ثم يريدون أن تطيعهم شعوبهم، هذا بعيد بعيد. بل كلما بعد القلب عن الله بعد الناس عن صاحبه، نسأل الله العافية. كلما قرب من الله قرب الناس منه. فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة الإسلامية مجدها وكرامتها، وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان. ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وأن يعينهم على ما أصابهم من هؤلاء النصارى الذين لا يريدون أن يقوم للمسلمين قائمة في أي مكان. ونسأل الله أن يذل النصارى واليهود، وأن يكبتهم، وأن يردهم على أعقابهم خائبين. وكذلك كل عدو للمسلمين إنه على كل شيء قدير. والآن نأخذ الأسئلة، ولكل واحد سؤال واحد فقط، مرة على اليمين ومرة على الشمال، حرصا على إقامة العدل.
الشباب موجودين في حوش الشيخ، وبينهم بين المسجد تقريبا كيلو أو كيلو الأربع، ويصلون بنفس الحوش، فيقول هل تجب علينا صلاة الجماعة؟ مع العلم بعضهم يطلع يصلي، مع العلم أنه يطلع يصلي مع الجماعة يعني بعضهم، فيصلون متفرقين، يعني بعضهم يصلي في الحوش بعضهم يصلي برا. ثم ماذا تنصحهم؟ لأن يعني تذهب أوقات كثيرة من بعد العصر حتى 11 أو 12 في الليل، هم جالسين جلوس عادي، يعني لا يكون في ثمرة ولا فائدة.
هذه الظاهرة التي ذكرها السائل، يقول: الآن فتح الناس ما يسمى بالاستراحات، عمروا أحواشا وفيها شيء من الأشجار أو النبات، وصاروا يخرجون إليها من بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل أو قريبا من منتصف الليل. والغالب أنهم لا يحصلون على فائدة إلا مجرد ضياع الوقت وأنس بعضهم ببعض وما أشبه ذلك. وقد تشتمل هذه الجلسات على شيء محرم، فقد سمعنا أن في بعض هذه المستراحات في بعضها الدشوش التي لا يشك أحد اليوم في أنها تدمر الأخلاق وتدمر الأديان، لأنها تلتقط ما يشاهد على شاشة التلفزيون بواسطها، تلتقط ما يبث في البلاد الفاسدة من بلاد الكفر وغيرها، فيكون عندهم هذا الدش ثم يبقون يشاهدون ما يشاهدون فيه من المفاسد والمناكر، فيزدادون بعدا من الله والعياذ بالله، وتسهل عليهم الأمور المنكرة لأنهم يمارسونها ويشاهدونها. ومن المعلوم أن من اعتاد على شيء هان عليه، ويقال في المثل السائر مع كثرة الإمساس يقل الإحساس، فهذه المصطلحات يحصل فيها مثل هذه المفسدة، ويحصل فيها مسألة أخرى أيضا بترك الصلاة مع الجماعة، فتجد هذا المكان قريبا من المسجد ومع ذلك لا يصلون في المسجد، يصلون في مكانه، مع أنه يمكن أن يذهب إلى المسجد بكل راحة ويرجع إلى المكان بكل راحة، يعني ليسوا كالذين يكونون في دائرة عمل، لو خرجوا إلى المسجد تفرقوا وتوزعوا وتعطل العمل، أو في المدرسة لو خرج الطلاب إلى المسجد لانتثروا في المسجد وأساءوا إلى أهل المسجد بالحركات أو تفرقوا إلى أهلهم ولم يصلوا. يعني نحن لو عذرنا أصحاب المكاتب وأصحاب المدارس إذا صلوا في مدارسهم ومكاتبهم لم نعذر هؤلاء، لأن هؤلاء عدد محصور يمكن أن يذهبوا جميعا ويرجعوا جميعا، فلا عذر لهم فيما نرى في ترك الصلاة في المساجد، حتى لو صلوا جماعة فإن ذلك لا يكفي عن حضور المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إلى قوم، مع أن هؤلاء القوم ربما يقيمون الجماعة في مكانهم، لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحضر إلى المسجد، وقال لرجل حين استأذنه في ترك الحضور: قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فلو تبلغهم جزاك الله خير عني بأنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد ثم يرجعوا إلى مكانهم. وكذلك وجه النصيحة إلى من وضع الدش في هذه المستراحات، وأقول له: اتق الله في نفسك، لا تكون سبب لدمار الأخلاق وفساد الأديان بما يشاهد في هذه الدشوش. كما أني بالمناسبة أحذر صاحب كل بيت من أن يضع في بيته مثل هذا الدش، لأنه سوف يخلفه بعد موته. وإني أسأل واضع الدش في بيته وهو يرى هذه المناكر التي تبث منه، أسأله هل هو بهذا ناصح لبيته لأهله أو غاش؟ سيكون الجواب ولا بد إنه غاش، إلا أن يكون ممن طبع الله على قلبه فلا يحس، هذا شيء آخر، لكن سيقول إنه غاش. فأقول له: اذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من اسرعه على رعية فمات حين يموت وهو غاش لها حرم الله عليه الجنة. فأنت الآن إذا مت وقد وضعت لأهلك هذا الدش الذي لا يشك أحد أنه غش في البيت، لأن البيت فيه نساء وفيه سفهاء من الصغار لا يتحاشون الشيء المحرم، يعني لو فرض إنسان عاقل عنده هذا الدش وليس في البيت أحد ويقول: أنا أريد أن أطالع ما فيه مصلحة لي أو أطالع أخبار الناس، ولكن إذا جاءت الأمور المنكرة أقفلت، لو قال أحد هكذا لا، قلنا ربما يكون لا بأس به، مع أنه على خطر أن نفسه تستدرجه حتى يقع في الهلاك، وعلى خطر أنه إذا بقي بعد موته يرثه من لا يستخدمه إلا استخداما سيئا، ثم هو لا يدري متى يموت. لذلك نصيحتي لإخواني أن يبتعدوا عن هذا الدش، وأن يفروا منه فرارهم من الأسد، وإلا كيف يليق بالإنسان أن يأتي بشيء يدمر أخلاقه وأخلاق أهله. نسأل الله العافية. اللهم عافنا. نعم. أما قضاء الوقت فتعرف أن الوقت طويل من صلاة العصر إلى قريب منتصف الليل، لا سيما في أيام الصيف وطول العصر. فهو لو كان عندهم مثلا مسبح يقضونه في السباحة، عندهم أشياء مثلا أهداف يترامون عليها ولو بالبندقية الصغيرة التي تسمى أم الحبة، وكذلك سباق على الأقدام، كل هذا عمل طيب مريح للنفس. ثم قراءة ما تيسر من كتب العلم النافعة أو كتب القصص النافعة، أو أهم من ذلك كله أيضا أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا، في بعض النسخ من بلوغ المرام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى المسجد فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقصى المسجد. وهذه لم توجد في الصحيحين.
إذا كانت لا توجد في الصحيحين وليس لها معنى، معناها أنها غلط. غلط مطبع. غلط مطبع. فالصواب فلما قضى بوله يعني انتهى منه. كان النسخ عندك هكذا صح؟
لا، بس
لما مرت عليه
يقولهم سيد يقول لا في رواية،
ما في رواية، ما في رواية أبدا ولا لا معنى.
يقول لا في رواية.
خير إن شاء الله. ما هي شيء.
ما أدري يا شيخ، فيها شخص يقول إني استفتيتك بالنسبة للبنك، إنها إذا كان ما في أحد يستأجر المحل غير البنك فإن حلال. ما أدري هل فتوى صحيحة أو غير صحيحة.
والله يا أخي أنا بنصحك، كل ما مر عليك شيء ينسب إلينا أو إلى غيرنا من العلماء وأنت تستنكره، فهمت؟ فكذبه وقل لمن قال لك، أطالبك بصحة نقلك، لأنه ينقل عنا كثيرا خطأ وكذب، وعن غيرنا أيضا. أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلت هذا أبدا، وأقول إنه لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك حتى لو تعطل 100 سنة أبدا، لأن الله قال في كتاب العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتأجير المحلات للبنوك هذا تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهم مصلحة إلا تثبيت الربا، فقد لعن الجميع وقالهم سواء. فخذ مني الآن أنه لا يجوز أن تؤجر الأماكن على البنك، لأنه إنما وضع للربا، هذا أصل وضع. صحيح أنه قد يكون له معاملات أخرى مباحة، لكن هو أصلا مؤسس للربا. وبلغ الذي نقل عني هذا قل إني سألت فلانا وقال هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن تؤجر البيوت أو الدكاكين لهذه البنوك حتى وإن تعطل 100 سنة.
طيب يا شيخ، ما دي بالنسبة لفلوس البنك هذا، لأن أنا هو أجر البنك.
السؤال واحد، جزاك الله خير.
أي بنك يا شيخ؟
البنك معروف. نعم، كل شيء تؤجر لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم وهو حرام عليه، حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام. لكن لو أجرته لحلاق قال أنه بيحلق الرؤوس ثم حلق ثم رأيته يحلق اللحاء فهذا الإثم عليه.
نعم يا شيخ. من وقع يا شيخ
لأن هناك فرقا بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، أفهمتم؟ فرق بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، واضح؟ يعني مثلا لو استأجر هذا الإنسان دكان للربا فهذا حرام. لو استأجره ليبيع فيه الدخان، أنا أعرف أنه استأجره ليبيع الدخان فيه، هذا حرام. لكن لو استأجره لغرض مباح ثم باع الدخان فيه أو راب فيه فليس عليه منه شيء. اشترط إيش؟ طيب هذا نعم له فصل. إذا اشترط عليه على أجره الدكان للحلاقة على شرط أن لا يحلق فيه لحية ثم حلق فله الفصل.
نعم يا شيخ. من وقع في الشرك الأكبر مثل الاستغاثة بغير الله وذبح غيره، هل يقال أنه كافر في أم يقال لا بد من قيام الحجة عليه؟
نعم، كل إنسان يقع في شرك ومثله يجهله، مثله يجهله، فإنه لا يحكم بشركه حتى تقوم عليه الحجة. كما أن من وقع في معصية دون الشرك لا يعاقب عليها إذا كان مثله يجهلها. فلو أن رجلا زنى وهو قريب أهل بالإسلام ولا يعلم أن الزنا حرام فإننا لا نقيم عليه الحد لأنه جاهل. وكذلك الذي يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله وهو جاهل ونعلم أن مثله يجهله فإنه لا يحكم بكفره، لأن الآيات صريحة كثيرة في أنه لا يحكم بالكفر إلا بعد العلم. يقول الله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ولا ظلم إلا بالعناد والمشاقة. ويقول تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبين أنه لا حجة للخلق على الله إلا إذا أرسل الرسول وأعلمهم بأن هذا حرام وهذا شرك. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تبين الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والإنسان لا يعرف ما حرم الله سبحانه وتعالى إلا بعلم من قبل الرسل. فإذا كان هذا الإنسان مسلم يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويستغيث بغير الله وهو لا يدري أنه حرام فهو مسلم، لكن بشرط أن يكون مثله يجهله بحيث يكون حديث عادٍ بإسلام أو في بلاد انتشر في هذا الشيء وصار عندهم كالمباح وليس عندهم علماء يبينون لهم. أما لو كان في بلد التوحيد فيها ثابت مطمئن فإن ادعاه الجهل قد يكون كاذبا فيه. نعم
شيخ، يعني الآيات هذه
سؤال واحد
هو نفس الشيخ
ما في سؤال واحد.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، فيه سؤال يتردد دائما في ذهني وهو أن نرى اثنان من الناس يكونون في معصية واحدة يفعلونها جميعا ثم فجأة يموت إحداهما ويبقى الآخر
أحدهم يعني إحدى للأنثى.
نعم جزاك الله. والآخر يبقى فيتوب الآخر رغم من هذا الإنسان مات على معصية، ف ما نشك في عدل الله عز وجل ولكن لأجل التوضيح والمعرفة والعلم ودحض شبهات الشيطان، كيف يجوز على عدل الله عز وجل أن الأعمار بيد الله عز وجل أمهل هذا حتى يتوب وهذا لم يمهل بل توفاه الله عز وجل، فكان فيه فرصة لهذا يتوب وهذاك الآخر يعني لم يكن له فرصة لكي يتوب.
نعم.
فكيف هذا جزاك الله؟
أسألك هل أماته الله لينتقم منه؟
لا، إنما هو أجله الذي قدره.
أجل مقدر، وكون الله يمد لهذا في العمر فضل الله، يؤتيه من يشاء. وأيضا هذا الذي مات على معصية دون الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بدون شيء، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يخفاك الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب مثلا لأمته مع اليهود والنصارى برجل استأجر أجرا، جماعة من الصبح إلى الظهر وأعطاهم أجره، وجماعة من الظهر إلى العصر وأعطاهم أجره، وجماعة من العصر إلى الغروب وأعطاهم مثلي ما أعطى الأولين، يعني ضاعف لهم الأجر. فاحتج الأولون عليه، كيف هؤلاء تعطيهم يعني مثلينا، كثرنا مرتين ونحن لا تعطينا؟ قال هل أنا ظلمتكم شيئا؟ قالوا لا. قال فهذا فضلي، أوتيه من أشاء، أنا استأجرتكم على عشرة عشرة وأعطيت هؤلاء عشرين ولا حق لكم عندي. فالمهم لا، المسألة ما في أشكال أبدا، هذا مات بأجله والله عز وجل لم يمته لينتقم منه، وهو أيضا تحت مشيئة الله إذا كان ذنبه دون الشرك. أما هذا الذي مد له في الأجل أيضا فقد يتوب وقد لا يتوب، ربما يزداد إثما على إثم. نعم نعم.
فيجمعون له فيما يعرف ببطانية الشتاء لتدفئة المسلم، فهل ممكن توسعة هذا النطاق بحيث أنه هذا المقصود هو تدفئة المسلم؟ فبعض الأماكن يكون فيها الفقراء يحتاجون إلى مثلا ملابس شتوية يعني يتدفأوا بها، أو يحتاجون إلى صوبة البوتجاز وكذا ليتدفأوا به من الأموال التي جمعت لشراء البطانيات، لأن المقصود واحد وهو تدفئة المسلم.
هو الأولى أن يكون التعبير لهذه الجمعية مؤونة الشتاء، إذا قيل مؤونة الشتاء صار صالحا للبطانيات والثياب والبوتغاز وغيره، فالأحسن يعدل يعني شعار الجمع لهؤلاء فيقال مؤونة الشتاء. إيه نعم. أو وقاية الشتاء مثلا. نعم. أما ما جمع لغرض معين فإنه لا يصرف إلا في هذا الغرض المعين ما لم يتعطل.
بس إذا كان معناه واحد.
يعني مثلا جمعنا بطانية الشتاء لقرية من القرى. نعم. واستغنت بنصف المبلغ. وتحتاج إلى ثياب وتدفئة فهذه لا بأس. وأما ما دام وأما إذا كان عام والناس محتاجون إلى بطانيات فإنه لا يجوز صرفها في جهة أخرى.
بعض
الأماكن
تصير احتياج
من
الملابس التدفئة أو
طيب كل
البطانيات.
إيه لكن الشعار أو العنوان الذي جمع به هو البطانية والناس محتاجون لها.
بس المعنى واحد
ما يصلح. ما يصلح هذا إلا إذا كان مشهور بين الناس. المعنى بطانية في الشتاء يعني مؤونة الشتاء، ولهذا من الآن يعدل الشعار ويقال مؤونة الشتاء وما أشبه ذلك. خلنا ما عنده سؤال؟ اسأل. ما هو الترجمة؟
في مرة سألني سؤال هو شيخ، سألني مرة عندما في بداية إسلامه أول ما أسلم، هو كان يتسمع الأغاني ويحبها، وقال لي لماذا حرم الإسلام الأغاني رغم أن الموسيقى تريحني وكذا. حاولت أشرح له
كلموا بلغته.
I was asking him the question that you asked me before, why Islam makes things forbidden, and Sheikh Muhammad will answer now.
هل يوافق؟ اسأله هل يوافق ولا
هو يقول اكتفيت بجوابك ذاك اليوم
إيه؟
لكن
خلوا يسأل وبلسانه علشان يسجل.
Why do Islam make things forbidden like music?
يقول لماذا الإسلام حرم الموسيقى؟
حرم الإسلام الموسيقى لأنها تشج بالقلب وتأخذ به وتلهيه عن ذكر الله، والإنسان إنما خلق ليعبد الله عز وجل، فإذا تعلق قلبه بهذه المعازف وهي الموسيقى صده عن ذكر الله عز وجل. ولذلك تجد المشغوفين بهذا تجده وهو يمشي يقول هكذا بيده كأنه يضرب على الموسيقى، نعم، لأنه شارة فكره وقلبه. والإسلام يريد من أهله أن يكون اتجاههم دائما إلى الله عز وجل. كلها الكلام.
Sheikh Muhammad said Islam makes music forbidden because Islam does not want anyone to make his heart attracted to music, you know, because if he likes music he will be attracted to it. So sometimes you see people down in the street, they are walking and singing, you know, because their heart is being with music more than it's being with God, you know, and thinking of God. How is the answer? Is there some more question? You like the answer?
Who is the
answer? فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يرد على لسان بعض المسلمين حتى أنهم لا يميزون بين كلمة نصراني
إيش؟
لا يميزون بكلمة نصراني ومسيحي. الآن حتى في الإعلام يقولون مسيحيين، فبدل ما يقول هذا نصراني كذا أقول مسيحي، فنرجو توضيح كلمة مسيح هذا وهل هي صحيحة على ما هم عليه من النصارى اليوم.
الذي نرى أن نسمي النصارى بالنصارى كما سماهم الله عز وجل، وكما هو معروف في كتب العلماء السابقين اليهود والنصارى، لكن لما قويت الأمة النصرانية بتخاذل المسلمين سموا أنفسهم بالمسيحيين ليضفوا على ديانتهم الصبغة الشرعية ولو باللفظ. وإلا فأنا أعلم علم اليقين أن المسيح عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه، وسيقول يوم القيامة إذا سأله الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، سيقول سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم إلى آخر الآية. سيقول هذا في جانب التوحيد. وإذا سئل عن الرسالة فسيقول يا رب إني قلت لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو مقرر للرسالات قبله وللرسالات بعده عليه الصلاة والسلام. فأمر أمته بمضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن أمته كفرت ببشارته وكفرت بما أتى به من التوحيد، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا المسيح عيسى بن مريم إنه ابن الله عز وجل، وقالوا إن الله هو المسيح بن مريم، نسأل الله العافية. فالحاصل أني أقول إن المسيح عيسى بن مريم بريء منه، ومما هم عليه من الدين اليوم. وعيسى بن مريم يلزمهم بمقتضى رسالته من الله أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ليكونوا عبادا لله. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم.
الشيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للشيخ، بالنسبة للعلماء الذي وقعوا في بعض الأخطاء في العقيدة كالأسماء والصفات وغيره، يمرون علينا في الجامعة في إقراءة، بالنسبة للترحم عليهم شو حكمه؟
مثل من؟
يعني كالزمخشري أو الشوكاني أو غيره.
الشوكاني؟
يا الزمخشري والزركشي.
زركشي في إيش؟
يعني في بعض الأسماء والصفات.
على كل حال، هناك أناس منتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة كالمعتزلة مثلا، ومنهم الزمخشري. الزمخشري معتزلي ويصف المثبت للصفات بأنهم حشوية مجسمة ويضللهم، فهو معتزلي. ولهذا يجب على من طالع الكتاب والكشاف في تفسير القرآن يجب أن يحترز من كلامه في باب الصفات. لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية اللغوية جيد، ينتفع بكتابه كثيرا، إلا أنه خطر على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأسماء والصفات شيئا. لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله. فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهم قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى أنه قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري، نعوذ بالله، لأن ابن حجر أشعري، وهذا غير صحيح. فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدمه. ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ولا أتألى الله قد قبلهما ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم، بل حتى عند العامة. الآن رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد وينتفع الناس به انتفاعا عظيما. وأتمنى أن الله يجعل لي كتابا مثل هذا الكتاب، كل ينتفع به في بيته وفي مسجده. فكيف يقال عن هؤلاء إنهم مبتدعة ضالون، لا يجوز الترحم عليهما ولا يجوز القراءة في كتبهما، واجب إحراق فتح الباري؟ سبحان الله. فإني أقول لهم بلسان الحال وبلسان المقال: أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سد. من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثل ما قدم هذان الرجلان إلا أن يشاء الله. فأنا أقول: غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني ولمن كان على شاكليتهما ممن نفع الله به الإسلام والمسلمين، وأمنوا على ذلك. نعم، أذن.
جزاك الله خير شيخ. يوم الاثنين القادم في السادسة والثلث صباحا سيخسف القمر، هل يصلى أو لا يصلى؟
وين بيصير الساعة السادسة؟
في جميع من القمم شيخ.
ما شاء الله.
مكتمل هو
شيخ. نعم.
يكون مكتمل يعني في منتصف الشهر يظهر في الصباح.
لا لا، هو يمكن سيبدأ الساعة السادسة. لكن ما يبين حتى يغيب. ما يبين حتى يغيب. ثم أن العلماء قالوا إذا كسف في النهار فإنه لا يصلي، لأن سلطانه قد زال. والناس لا يتخوفون منه إذا كان في النهار، لأنه ما سواء كسف ولا ما كسف لن يظهر النور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو أذن ولا لا؟
السؤال، احنا جايين من الرياض ودنا
تلقون هذا السؤال؟
اي
نعم. طيب خير ان شاء
الله. دكتور من الرياض بعد.
طيب
بالنسبة للعدل في العطايا بين الذكور والإناث، وكذلك يعني الابن الذي يعمل مع والده، الذكر الذي يعمل والده في المحل أو المتجر، كيف يكون معاملته؟
العدل بارك الله فيك بين الذكور والإناث.
نعم.
بما عدل الله به عز وجل، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أعطيت الذكر ريالين أعطي الأنثى ريالا، لكن النفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج. قد تحتاج الأنثى إلى خروص قيمتهم مثل 200 ريال، والذكر يحتاج إلى طاقية قيمة كم؟ ها؟ 10 ريال. نعم، إن كان من الطاقية الجيدة ولا أظن بريالين
مخرج بريالين.
طيب على كل حال أعطي هذا ما يحتاج وهذا ما يحتاج، كما أنه لو احتاج أحدهما إلى الزواج زوجه، ولا تعطي الآخرين مثله إلا من بلغ حد الزواج فزوجه. هذه مسألة النفقة. النفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج. التبرع المحض أن تعطي الذكر مثلي ما تعطي الأنثى. أما من كان يشتغل مع أبيه في تجارته أو في الآحته، فإن تبرع بذلك وأراد ثوابه من عند الله فثواب الآخرة خير. وإن قال أنا أريد من الدنيا ما أريد، كما أن إخواني كل واحد منهم يشتغل بنفسه ويستقل بماله، فأنا أريد، فهذا يجعله والده إما أجرة شهرية وإما نسبة من الأرباح، ولكن يعده كأنه رجل أجنبي، ما هو كأنه ولده، كأنه رجل أجنبي استأجره. مثلا إذا كان مثله يعطى مرتب 2000 ريال يعطيه 2000 ريال بالشهر، أو إذا كان مثلا في فلاحة يقول لك مثلا النصف الحاصل من المنتوج وما أشبه ذلك أو ربعه حسب ما يتفقان عليه، بشرط أن لا يحابيه. واضح؟ طيب عطل الأخ آخر واحد.
السلام عليكم. إحنا مجموعة ما شاء الله من الشباب زايرينكم في الله من الرياض، الله أن يتقبل منكم.
آمين.
فأثناء زياراتنا حقيقة في الرياض نجد بعض الشباب مجتمعين على بعض الألعاب. هذه الألعاب فيها يعني أجهزة، إما حاسب آلي يسمى الكمبيوتر، فيكون في هذا الحاسب إما بعض المعلومات التي تفيدهم وبعضها تكون ألعاب فقط. فنجدهم في الزيارات يجلسون على هذه الأشياء، فما ندري يعني كانوا يعني يستفسرون، لكن أثناء الألعاب تظهر بعض الموسيقى من حين لآخر، فكانوا يستفسرون عن هذا الشيء، فما أدري كيف الجواب.
أما إذا كان هذا الحاسب الآلي أو الكمبيوتر يفيد فهذا طيب، وهذا يمكن قد يكون من جملة ما ينبغي أن يقترح على الذين في المصطلحات اللي سأل عنهم الأخ سليمان أول. وأما الشيء الذي لا يفيد فهو لغو من القول، وهو محسوب على الإنسان من عمره. وأما المحرم فيجب الامتناع عنه، فالموسيقى هذه إذا جاءت يجب أنها يخفض الصوت حتى لا تسمع. هنا وأظن صاحب التسجيل يشير يقول أجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن ينتفعون بالعلم ويعملون به.
أيها الإخوة،
إنه على كل شيء قدير.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.